بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة ليلة 27 من شهر ربيع الأول لربيع الثاني لسنة 1441 هجرية، الموافق ليلة 24 من شهر 12 لسنة 2019. معنا الشيخ منصور الخالدي ليتحدث عن القول الوثيق في سيرة الصديق رضي الله عنه، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما هو معلن عن عنوان هذه المحاضرة وهذه الكلمة، القول الوثيق في سيرة الصديق. وحقيقة في مثل هذه الأزمنة التي يتهافت فيه الناس سواء كانوا كبارا أو صغارا، ذكورا أو إناثا، عربا أو عجما، على تنوعهم تتفاوت الهمم في تتبع تاريخي، في تتبع سيري، في تتبع أشخاص نستطيع أن نقول سفهاء، وهذه وسائل التواصل حوالينا. عفوا عن هذه الكلمة، ولكن هذا واقع. كبار أصحاب مناصب، أصحاب علم، صغار لم يتربوا على أن يكون لهم قدوة يقتدون به، إنما أصبح القدوة من يرقص ومن يغني وأصحاب الفن. وانظروا إلى بيوتنا، إلى أهلينا، إلى زوجاتنا، إلى أخواتنا، إلى بنات عمنا، إلى أبناء عمومتنا، لا يخلو بيت إلا من هذه الأجهزة التي انفتح العالم علينا به. من قبل كان الشخص أو الواحد فينا لا يعرف هذه الأمور إلا عن طريق الجريدة فرضا، ولكن الآن الهاتف في الغرفة، النت مفتوح، ويتأثر الناس بشخصيات ليست بالشخصيات السوية. نرجع إلى عنوان هذه المحاضرة، في سيرة الصديق. وما أدراكم من هو الصديق؟ إذا أردنا أن نتدارس، لا شك أن نتدارس سيرة الرسل والأنبياء، ويأتي تبعا للأنبياء والرسل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير. صحيح ولا لا؟ هؤلاء والله هم الذين نفتخر بهم، هؤلاء الذين ينبغي على أبنائنا وعلى بناتنا وعلى أخواتنا وعلى إخواننا أن يقرأوا سيرهم. سير تلين القلوب، سير تخشع وراءها النفوس، سير تدمع منها العيون، كيف لا وهم حملة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس هؤلاء هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والله وأنا أدون وأجمع هذه المادة لا أدري ماذا أضع وماذا أحدث وماذا سأقول وماذا سأترك. الكلام كثير، لو أردنا أن نتكلم عن سيرة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ما استطعنا، لا في مجلس ولا في مجلسين ولا في ثلاثة ولا في عشرة. والله يا أخوان، كل ما أجمع شيء أجد شيء آخر وألغي وأحذف، محاضرة ستطول، ولكن نحتاج إلى شيء من الاختصار في تذكر سيرة هذا الصحابي الذي بذل جميع ما يملك من أجل هذه الدعوة، بذل جميع ما يملك. الآن يمكن إذا أردنا أن نعمل محاضرة ولا نستضيف شيخ ولا غيره من هذه الأمور، نقول يلا يا أخوان قطية تتثاقل النفوس، مع أن المادة موجودة والراتب الشهري ينزل والكماليات نشتريها، تثقل النفوس على 10 و20 و30 و50 و100 دينار و200 دينار، مع أن الحمد لله نجد أكثر وأكثر. سيأتينا في الكلام على أبي بكر من دفع وأنفق كل ماله من أجل قيام هذه الدعوة. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، بل من خاصة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بذكر اسمه رضي الله تعالى عنه. اسمه، وكثير من الناس لا يعرف اسم هذا الصحابي لأنه مشهور بالكنية، ما هو الاسم؟
عبد الله بن قحافة.
نعم، عبد الله بن أبي قحافة، هو عبد الله، وأبو قحافة اسمه عثمان. ممتاز. إذن عبد الله ابن عثمان اللي هو أبو قحافة رضي الله تعالى عنه، لأن أباه أبو قحافة أسلم عام الفتح فدخل في الإسلام وحسن إسلامه. اسمه رضي الله تعالى عنه عبد الله بن أبي قحافة اللي هو عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم. هنا الاسم إلى تيم، لما نقول القرشي التيمي نسبة إلى ابن تيم دائما نسمع بنو تيم، وفلان الصحابي التيمي ابن تيم، ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. لما نقول ابن مرة ابن كعب هنا التقى بنسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، إلى أن نصل إلى مرة بن كعب يلتقي أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أم أبي بكر رضي الله تعالى عنه هي أم الخير سلمى بنت صخر، وهي قرشية تيمية كذلك، وأسلمت على يد ابنها قبل الهجرة رضي الله تعالى عنها، بينما أبوه تأخر إسلامه إلى عام الفتح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الصحابي قيل إن اسمه ليس بعبد الله، قيل اسمه عتيق، ولكن الصحيح أن عتيق لقب له وليس اسما له. يقول ابن أبي مليكة التابعي رحمه الله تعالى، يقول إنما كان عتيق لقبا له، يعني لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال لقب بذلك لأن وجهه كان جميلا رضي الله تعالى عنه، فقيل هو عتيق. وهناك أمر آخر، يعني سبب لقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعتيق، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عتيق الله من النار. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيومئذ سمي عتيقا. فإذا قلنا من الصحابي الذي لقب بالعتيق، اجعل لك أسئلة وأجوبة مع أهلك في دارك في بيتك، من الصحابي الذي لقب بعتيق؟ هو أبو بكر، إما لأن وجهه كان عتيقا أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت عتيق الله من النار رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعام الفيل، وكان يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وستة أشهر، فكان مولده رضي الله تعالى عنه بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر. سيرته في الجاهلية، يذكر في السير أنه رضي الله تعالى عنه لم يكن يشرب الخمر، فقد حرم الخمر على نفسه في الجاهلية. رأى بعض من شرب الخمر فضاع عقله فذهب عقله فحرم الخمر على نفسه. يذكر كذلك في سيرته في الجاهلية، انظروا إلى الخلق لهذا الرجل رضي الله تعالى عنه، أنه لم يسجد لصنم قط. تعرفون الآن المشهور أنه إذا ذكر علي رضي الله تعالى عنه قيل كرم الله وجهه، السبب ماذا؟ لأنه لم يسجد لي. واختصاص علي رضي الله تعالى عنه بهذا اللقب لا يصح. نعم، نقول رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه ورضوان الله عز وجل عليه، ولكن اختصاصه بذلك لا يصح، لأن هناك من الصحابة من كذلك لم يسجدوا لصنم قط قط كما حصل لي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كان رضي الله تعالى عنه في الجاهلية سيداً من سادات قريش، وكان شريفا من أشرافهم. إذا قيل من هم من أهل الشرف في قريش ذكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان عالما في الأنساب. من كان يريد أن يسأل عن النسب، نسب قريش وغيرهم، كان يذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيسأله عن ذلك. كان عالما من علماء النسب رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الجليل كان أول من أسلم من الرجال لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لشيء، لا نقول لم يقبله، لم يتردد قط. وسبب تسميته بالصديق كما تعلمون في حادثة الإسراء. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قريشا بما حصل له، فذهبوا إلى من؟ إلى أقرب الناس، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قال: يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. هنا القاعدة الذهبية التي لا بد أن يتمسك بها المسلم: التثبت من الخبر، ثم إن ثبت هذا الخبر صدق وآمن به. قال: أو قد قالها؟ قالوا: نعم. هل صحيح هذا الخبر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قد قالها فقد صدق، سمي صديقا رضي الله تعالى عنه، وسماه الله عز وجل في كتابه العظيم صديقا. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. جاء في تفسير هذه الآية: الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، سماه الله عز وجل في كتابه العظيم. صفته الخلقية: كان رضي الله تعالى عنه أبيض اللون، كان نحيفا لم يكن سمينا، ولذلك تعرفون أنه في الحادثة أنه كان إزاره لا يثبت عليه، وذلك من شدة نحافته رضي الله تعالى عنه. وكان رجلا أسيفا، أسيفا أي رقيقا، لا يذكر الله ولا يسمع آيات الله عز وجل إلا بكى. هذه ميزة بالإنسان أن يكون قلبه رقيقا. بعض الناس فيه شدة، فيه غلظة، لو تتنزل الآيات كلها على رأسه لا تقشعر، لا يقشعر الجلد، والله المستعان. ولذلك الرقة والعطف الأصل فيهما أنها مدح. نعم، في أحوال لا بد أن يكون الإنسان قاسيا، أن يكون شديدا، ولكن الأصل أن يكون رقيقا. ما حاز الفضائل رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما حازها هذا الرجل رضي الله تعالى عنه. مهما ذكرنا من الفضائل التي ستأتينا بإذن الله عز وجل في هذه الكلمة، ما حاز أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة ما حازها هذا الرجل رضي الله تعالى عنه. ويكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو راجعنا هذه الكلمة يا أخوان، من يقولها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا، لم يقل فلان وفلان وفلان وفلان، لاتخذت أبا بكر خليلا. يكفيه، خلاص أغلق باب الفضائل الآن. تقول: الفاعل في هذه الغزوة كذا، فعل في هذه، مهما أتينا يكفيه. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، خلاص مهما أتيت تقول في الموقف الفلاني والموقف الفلاني يكفيه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون قصة عمرو بن العاص لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحب النبي وصدقه واستمر معه في جميع حالاته، وخاصة في وقت الهجرة كما سيأتينا ذكر وقفات في هذا الموقف العظيم. وإلا نحتاج عن الهجرة محاضرة أو محاضرتين كاملتين في المواقف أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في حادثة الهجرة. شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تقرأ في سير الصحابة أول ما يذكرون شهد المشاهد إلا بدرا مثلا، شهد المشاهد إلا بدرا وأحدا مثلا. إذا رأيت صحابي شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام اعلم أنها من الميزات العظيمة. من هذه ليست خاصة بأبي بكر، هناك جمع من الصحابة شهدوا المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل شهد المشاهد كلها بل وجميع المواقف وخاصة موقف الهجرة رضي الله تعالى عنه. من أعظم الأمور التي فعلها، لا أقول أعظم، من أعظم الأمور التي فعلها واجعلوا الصحابة قدوة لكم، أنه بمجرد أن آمن باشر الدعوة، بدأ يدعو الآخرين إلى الدخول في الإسلام، أسلم على يديه. نحن لا نريد الآن من أسلم على يديه، أسلم على يديه كما يذكر أهل السير 5 من 10 المبشرين بالجنة. أخوة كم واحد تلقناه الشهادة؟ 10 صحابة ومن المبشرين، من 10 المبشرين بالجنة هم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. أخوان تخيلوا، انظروا إلى سيرة هؤلاء 5، كلهم أسلموا على يدي هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. ماذا فعلنا؟ هل إذا قبضنا الله عز وجل سنتذكر ما فعلنا في هذه الدنيا؟ نعم، لم نكن من أهل المعاصي ولم نكن والله المستعان لا نزكي، ولكن ماذا فعلنا لأجل هذا الدين؟ كل يسائل نفسه، والذي ضميره حي هو دائم المحاسبة لنفسه. ماذا فعلت؟ هل ستبكي علينا السماء والأرض إذا متنا؟ فما بكت عليهم السماء والأرض. هذا الصحابي الجليل طبعا من المبشرين بالجنة، وتعرفون هو من 10، لأن الذين بشروا من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هم أكثر من 10، ولكن لما نقول من 10 المبشرين بالجنة حديث واحد شملهم، حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. من هم 10 حتى ننشط الذاكرة الآن الموجودين؟ في بعض الأحيان إذا استرسل الكلام قد يذهب التفكير بعيدا، ولكن ننشط ونتعاون. من يذكر لي 10 أو يقول أذكر لي 5؟
أبو بكر وعثمان وعلي والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد الذي ذكرته.
ممتاز.
وأبو عبيد العامل بن الجراح.
كأن انتهينا من 10 كاملة ولا نقص شيء؟ ها؟ وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى 10. أسهل شيء هي المفروض الخلفاء الأربعة أول شيء يذكرون. أي بالعكس، جزاك الله خير، يعني 10 أنك ذكرتهم جزاك الله خير. حقيقة نحفظهم ونقرأ سيرهم ونعلم أولادنا وبناتنا. صحيح نحن يعني كما يقال في جهاد مع تربية الأبناء والبنات وفي تربية أنفسنا وتربية أهالينا، ولكن نجتهد قدر المستطاع ولا نترك يعني الناس على أهوائهم. من 10 المبشرين بالجنة صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أحد، وأحد تعرفونه جبل في المدينة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من إحدى غزواته، نظر إلى أحد وقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. أخوان والله في بعض الأحيان يعني نريد أن نعرف هذا جماد، والذي يخبر برقة هذا الجماد هو النبي صلى الله عليه وسلم. يحبنا ونحبه. يعني هذا الجبل العظيم والله في نمشي عند السيارة في بعض الأحيان مع الأصدقاء ونرى كم كيلو طول أحد، ونتذكر أن هذا الجبل الحجر يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل حقيقة عندنا هذا الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أحببناه فلا بد أن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل. اهتز من عليه؟ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم، اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالصديقية، وشهد لي عثمان وعمر بالشهادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مواقف تدل على صدق الصاحب. ليس كل صاحب فيما يظهر لنا هو الصاحب الحقيقي، وتعرفون وأنتم أكبر مني وأعلم مني بهذه الأمور. هناك صاحب أنس، هناك صاحب يريد أن يقضي الوقت فقط على حساب غيره، هناك الصاحب الذي يستغل غيره، هناك الصاحب الذي يريد المصلحة. أما الصاحب الصادق فهذا والله نادر من الندرة. وإذا أردنا أن نتكلم وأن نضرب أمثلة على الصاحب الصادق، على الصاحب الحقيقي، أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان الصحابة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، طبعا الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة. فبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من يهاجر لوحده أو جماعات، يذهبون يستأذنون من النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى المدينة، ويستقبلهم الأنصار هناك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن له حتى الآن. لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر منتصف النهار، يعني في الظهر، وفي ساعة لم يكن يأتيه فيها، جاء إلى النبي صلى الله عليه جاء إلى أبي بكر متقنعا. الآن تعرفون المكر من الكفار خاصة في اللحظات الأخيرة، أرادوا قتله، وتعرفون القصة لما جاء علي بن أبي طالب ونام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، ذهب في منتصف النهار في الظهر، ساعة لم يكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في هذه الساعة. صاحبك في العادة يأتيك يمكن صباحا عصرا، تعرف اتصال يتصل عليك 9 بالليل، ولكن صاحبك الذي هو قريب منك يتصل عليك الساعة 1 ليلا، لا شك أمر ضروري. وتعرف من سيرته، جاء إلى أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام متقنع. فلما رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الوقت، قال يعني لأهل بيته أنه يرى من وراء الباب، قال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر، هذا الوقت يأتينا ما جاءنا إلا لأمر قد حدث. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال له أخرج من عندك يا أبا بكر. الموضوع الآن موضوع سري، موضوع خطير. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا من يعلم أهل بيته خاصة عند الأوقات الحرجة، بعض الناس يترك أهل بيته لا يعلمه الأمور الخطيرة الأمور الجدية، قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء، يعني مهما تكلمت لن يقولوا شيئا، أنا علمتهم ويعرفون أن الأمر جد خطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: فإني قد أذن لي في الخروج. المسألة ليست بالسهلة، أذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالخروج والكل يريده. في بعض الأحيان لا أريد أن أقتل نفسي وأهاجر معه، أنا أهاجر لوحدي والنبي صلى الله عليه وسلم لوحده ولم أفعل شيئا محرما. هنا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. تخيل يا أخوان، يطلب الصحبة والنبي الآن يقول له نعم. ماذا حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ تقول أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن بقية الصحابة، تقول: فلقد رأيت أبا بكر يبكي من الفرح، يبكي من الفرح. تخيل لما يقال لك أمر يفرحك. أبو بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الصحبة معي في الهجرة بكى من الفرح، لم يقل آخذ بنتي وآخذ أهلي وآخذ كذا، تركهم فقط حتى يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر تقول أسماء رضي الله تعالى عنها عن قصة الهجرة وماذا فعل رضي الله تعالى عنه، تقول: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، الآن خرجوا طبعا إلى غار ثور يورون، ثم بعد ذلك يذهبون إلى المدينة. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر: فاحتمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم، ماله ماذا؟ كله، أهل بنات في البيت يحتاجون إلى شيء، عندكم أهاليكم، ولكن هذا مكان هجرة. بعضهم يقول لماذا المال؟ المال تقوم به دعوات، هذا المسير ليالي وأيام من مكة إلى المدينة، سيجلسون ينامون في مكان يشترون فيه الأكل، يشترون فيه شياه، يعطون بعض الأعين حتى يتجسسون ويتحسسون الطرق الوصول إلى كذلك المدينة، يريدون شيء دفع أموال لشراء بعض الأمور، بحاجة إلى الأموال، لم يترك شيئا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: فدخل علينا جدي أبو قحافة اللي هو والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد ذهب بصره، كان أعمى لا يرى في ذلك الوقت، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه، وكان كافرا في ذلك. يقول دخل على حفيداته قال: والله إني أعلم أنه فجعكم في المال وفي النفس، يعني ذهب مخاطرا بنفسه ولم يترك لكم شيئا من المال. هنا البنت التي تربت وتريد أن تسكن الأمور، لو واحد يدخل مثلا زوجه ولا بنت والأب يأخذ كل أمواله ويتركهم ويدخل الجد: ايش سوى فيكم؟ قال: نعم ما خلانا شيء وكذا، نبي ناكل، نبي نطلب، نبي نشتري، كله عشان الدعوة، كله يعطي الفقراء، كله كذا. ولكن هنا التربية، نعم الناس بحاجة ولكن تربية حقيقية. فهنا أسماء رضي الله تعالى عنها قالت لجدها: كلا يا أبا، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. تقول أسماء: فأخذت أحجارا، أحجار، تقول: فوضعتها في كوة البيت، يعني المكان مثل الرف أو الحفرة في الحائط يوضع فيها النقود أو الأشياء. تقول: كان أبي يضع فيها ماله. قال: ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده، يعني يد جدها، فقلت: يا أبه ضع يدك على هذا المال، ويا أحجار ولكن تريد أن تسكته. عليكم السلام ورحمة الله. فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ، تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: لا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني قد أردت أن أسكن الشيخة بذلك. هذا كل ماله، ما ترك شيئا لي لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان خير صاحب، لم ينس هذا الفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى في آخر حياته. بعض الناس يا أخوان، وهذه السيرة الآن نتعلم، بعض الناس لا يقابل المعروف بمعروف، بل لا يقابل المعروف بسكوت، لا وبعضهم أشد، يقابل المعروف بنكران وبأشد من ذلك. والواقع تعرفون، تحسن لشخص يمكن بعد سنوات ينسى أصلاً، تمره البيت: من أنت؟ والله ناسيك. تذكره ويتذكر، ولكن ناكر للمعروف مهما فعلت، وهذا أمر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته لم ينس ما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في مرض موته، حادثة مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه، ما في واحد أنعم علينا، تصدق، فعل في الإسلام إلا وكافأناه. تأتي الأموال ونعطي، تأتي الأموال ونوزع ونقسم من الغنائم وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك استثناء: ما خلا أبا بكر. الله أكبر من هذا الخلق العظيم، أمر عظيم. ما والله مهما تكلمنا عن سيرة هذا الصحابي لأنه فيه ما حاز الفضائل أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما حازها هذا الرجل. قال: كل الناس كافأناه النبي عليه الصلاة، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا، يعني نعمة وعطية وخير، يكافئه الله به يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. فلما سمع ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكى وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. هذه الصحبة، وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. الصاحب يا أخوان الحقيقي هو الذي يمد يد العون لصاحبه قبل أن يطلب، يرى الحاجة في عين صديقه، لا ينتظره يطلب. بعضهم قد يفصل من عمله، بعضهم قد تكون عليه قضايا وأموال وديون، وبعضهم 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 ينتظر إلى أن يطلب. الصاحب الحقيقي يعرف الحاجة من تصرف صاحبه، يعرف الحاجة من عين صاحبه، يعرف الحاجة من جلسة صاحبه. حقيقة يا أخوان، يسأل عنه، لا يسأل فقط للتجسس، لا يسأل حتى يعينه. هذا هو الصاحب الحقيقي. أبو بكر ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أخذ أموال معي يا رسول الله ولا لا؟ أخذ الأموال كلها وكان ينفق، لما ذهب إلى المدينة، قصص والله يا أخوان، لما اشترى الحائط للغلامين اليتيمين وبنى فيها النبي عليه الصلاة والسلام المسجد. أبو بكر رضي الله تعالى عنه بماله، ويقدم المال قبل طلب النبي عليه الصلاة والسلام، يقدم نفسه وماله قبل النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله تعالى عنه، تعرفون من هو عمر الفاروق؟ يريد أن ينافس أبا بكر، يريد أن يسابق أبا بكر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا لي. قال: فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني ما سبقته يوما، ما كل مرة أبو بكر قبلي. يقول: هالمرة النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتصدق، يقول: والحمد لله وافق مالا عندي. قال: الآن أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني ما سبقته يوما من الأيام. قال: فجئت بنصف مالي، معاشي 1000 دينار، توه نزل 500 دينار لوجه الله عز وجل، معاشي 100 دينار، 50 دينار لوجه الله، ترى أمر خطير ما هو بسهل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: قلت مثله، يعني النصف. قال: وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ما عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: قلت والله لا أسبقه إلى شيء أبدا، ما هم والله تنافست، فهو في المقدمة. لما ذكر رجال في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، خلافة عمر الفاروق، فكأنهم بعض المرات الناس يفاضلون بين الصحابة، حتى بعضهم تجده دائما يقدم، يقول لك والله عمر، مسابقة اسم فريق عمر. عمر راح، يعني كانت سنوات خلافته أكبر، وظهر هناك من الفتوحات والأمور الكثيرة، فبعضهم يتأثر بشخصية عمر أكثر وأكثر، وحق له ذلك. ولكن إن جاءت المفاضلة بين عمر وأبو بكر وبين أبي بكر، لا والله هنا نتوقف. لما جاءت المفاضلة أمام عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته، فكأنهم الرجال هؤلاء فضلوا عمر على أبي بكر، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. انظروا إلى الفاروق ماذا يقول رضي الله تعالى، ما زلنا الآن في تذكر الهجرة، يقول: والله، هذا عمر رضي الله تعالى عنه، يقول: والله لليلة من أبي بكر ليلة، من أبي بكر ليلة واحدة خير من آل عمر كلهم ليلة واحدة، يقول: وليوم من أبي بكر خير من آل عمر، ليس من عمر فقط، من آل عمر. يقول الآن، يريد أن يصف ذلك، يقول: لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، يعني في الهجرة إلى غار ثور. قال: فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، أبو بكر ساعة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وساعة يتأخر ويمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الآن النبي فطن لهذا الفعل، ساعة أمامي وساعة ورائي. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، يعني الذين يطلبونك من ورائك فأمشي خلفك، حتى إذا صار في شيء أكون أنا فداك وأنت تستطيع أن تهرب. قال: ثم أذكر الرصد الذين يترصدون في الأمام من القبائل التي كانت في الطريق، يقول: فأمشي بين يديك، يعني أمامك، حتى أكون أنا في المقدمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ فقال: نعم، والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك. فلما انتهيا إلى الغار، دخل الغار أو عند الغار، قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله، حتى أستبرئ المكان، لا تدخل يا رسول الله. انظر إلى الخوف على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فدخل واستبرأ المكان، ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. يقول عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر كلهم. الله أكبر، هذا الذي يعرف الحق لأهله، هذا الذي يعرف الحق لأهله. من فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حقيقة يا أخوان حتى لا أطيل سأختصر، وإلا الفضائل كثيرة، أذكر فقط هذه الفضيلة وأنتقل إلى يعني شيء من النهاية، أنه جمع خصال الخير في يوم واحد وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ أربعة أمور. قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة، رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد موته. ومن هذه الأحاديث لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أتيتك فلم أجدك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي فاسألي أبا بكر. هذه إشارات إلى خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من المواقف العظيمة حقيقة لأبي بكر ثباته يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي من الوقت شيخ؟ طيب سأختصرها، ولكن هذا موقف لا بد لي أن أذكره، وهو ثبات أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقت ممات النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد. وتعرفون في البداية عمر رضي الله تعالى عنه لم يصدق خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر واقفا في المسجد ومعه سيفه يقول: لا أسمعن أحدا يقول إن محمدا قد مات، ولكنه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى بن عمران. فلبث عن قومه 40 ليلة، هذا يقوله عمر رضي الله تعالى عنه بالسند الصحيح، قال: والله ليبعثنه الله فيقطع أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. لأن لما انتشر خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتفعت رؤوس المنافقين، فعمر غضب لذلك ولم يصدق خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شاهرا سيفه، وضج الصحابة بذلك، ما أحد يستطيع أن يتكلم، عمر والله الذي يتكلم لأقطع يده وأقطع رجله. أرسل لي أبي بكر، كان في السنح عند زوجته، فأتى أبو بكر ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج، وعمر يهدد الناس ويهدد جميع من كان موجودا في ذلك الوقت. فانظروا إلى ثبات هذا الرجل، وإلى علم هذا الرجل، وإلى فقه هذا الرجل. قال: أيها الحالف على رسلك، أربع على نفسك، اهدأ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ألم تسمع الله عز وجل يقول: إنك ميت وإنهم ميتون؟ استدلالات الآن. وقال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يهدئ الآن من روعي عمر رضي الله تعالى عنه. ثم أتى أبو بكر المنبر فصعده، منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فصعده وقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، كان في وضع، فأبى عمر أن يجلس. فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس المرة الثانية. هنا لابد من الكلام، فتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه وتشهد رضي الله تعالى عنه، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. خلاص الآن أبو بكر، انظر، خلاص مرة مرتين، اجلس يا عمر، اجلس يا عمر، لم يجلس. هنا نادى بالصحابة وتشهد وأثنى على الله عز وجل، هنا الناس كلهم أقبلوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وتركوا عمر. ثم قال: أيها الناس، هل مع أحد منكم عهد بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا يا أبا بكر. قال: أما بعد، فمن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد بات، وإن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، حتى فرق من الآية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حتى فرق من هذه الآية كذلك. يقول ابن عباس، هذا الآن انظروا إلى ثبات أبي بكر، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فتلقاها جميع الناس، فما سمع بشر من الناس إلا يتلوها. فقال عمر: أو إنها في كتاب الله؟ ما شعرت أنها في كتاب الله، ووالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق. ثبت الله المؤمنين بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. طبعا أخذ الخلافة، وذلك في سنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل المرتدين وأنفذ جيش أسامة على ما كان من أوضاع في تلك الفترة. في عهده كانت فتوحات الشام، فتوحات العراق، في عهده جمع القرآن، أمر زيد بن ثابت بجمع القرآن، أتعب الخلفاء من بعده، حقيقة أتعب الخلفاء من بعده. مهما قرأتم من سير الخلفاء بعده لن تصلوا إلى سيرة هذا الرجل في سنتين وشيء. في السير، إن كان بعضهم يقول سند ضعيف غيره، ولكن مثل هذه الأمور رويت بشهرة في السير. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كنت أفتقد أبا بكر أيام خلافته ما بين فترة وأخرى، يعني أنا صاحبه وأنا مستشاره، ولكن في بعض الأحيان أبحث عنه لا أجده. يقول: فلحقته يوما فإذا هو بظاهر المدينة، يعني يخرج خارج المدينة. يقول: قد خرج متسللا لا يعلم به أحد. يقول: فأدركته وقد دخل بيتا حقيرا في ضواحي المدينة، خارج المدينة، ضواحي المدينة بيت حقير يعني صغير ليس بذاك البيت، دخله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: فمكث هناك مدة داخل هذا البيت. قال: ثم خرج وعاد إلى المدينة. يقول عمر: فقلت لأدخلن هذا البيت. قال: فدخلت هذا البيت فإذا امرأة عجوز عمياء، قال: وحولها صبية صغار. هذا الذي يرجو أجر الله عز وجل، ما هو حشم خدم أناس ترى ذاهب كذا، يقول عجوز في بيت حقير عمياء وحولها صغار، صبية صغار. يقول: فقلت: يرحمك الله يا أمة الله، من هذا الرجل الذي خرج منكم الآن؟ فقالت: إنه رجل يتردد علينا حينا لا تعلم من هو، والله إني لا أعرفه. فقال عمر لهذه المرأة: فما يفعل؟ فقالت: إنه يأتي إلينا فيكنس دارنا ويطبخ عشاءنا وينظف قدورنا ويجلب لنا الماء ثم يذهب. لا تعرف من هذا الرجل، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر قامة في المدينة. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: الله أكبر، والله لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، أتعبت من بعدك. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه شديد المحاسبة لنفسه. دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما على أبي بكر وهو يجبد لسانه أو يجذب لسانه، يعني ماسك لسانه. استغرب عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر: مه غفر الله لك، يعني إيش اللي تفعل ماسك لسانك هكذا؟ دخل عليه على غفلة وجده يفعل بلسانه هكذا يسحبه. فقال: مه يا أبا بكر، لماذا تفعل هذا الفعل؟ فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. إخوان، ماذا نقول نحن وماذا يقول أبو بكر؟ ماذا نتكلم من الصباح إلى المساء وماذا يتكلم أبو بكر؟ أبو بكر هذه سيرته، مع هذا يقول: هذا أوردني الموارد. ماذا نقول نحن؟ رأي إخوان غيبة، كلام وناس وفلان فيه وضحك واستهزاء ومقاطع، يعني شيء غريب وعجيب. تنوع ما بعده تنوع، وآخر الليل ننام والله ما نشعر بشيء. الحمد لله. انظروا إلى 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 محاسبة النفس رضي الله تعالى عنه. رأى أبو بكر، هذا من شدة محاسبته لنفسه، رأى أبو بكر طيرا واقعا على شجرة، مر وجد، انظروا المؤمن يتذكر، رأى طيرا على واقعا على شجرة، فقال: طوبى لك يا طير، والله لوددت أني كنت مثلك تقع على الشجرة. يقول: أنا والله ودي أكون مثلك يا طير أقع على هذه الشجرة. يقول: وتأكل من الثمر. قال: ثم تطير وليس عليك حساب ولا عذاب. يقول: والله لوددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق، فمر علي جمل فأخذني فأدخلني فاه فلاكني، ثم ازدردني ثم أخرجني بعرا ولم أكن بشرا. يحاسب نفسه. هذه محاسبة النفس، ومحاسبة النفس واجبة. مرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه في السنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الخلافة في السنة 11، سنتين وقليلا. في السنة 13 مرض رضي الله تعالى عنه. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه: كان أول بدء مرض أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جماد الآخرة في السنة 13 من الهجرة، وكان يوما باردا، فحمى 15 يوما لا يخرج إلى صلاة من شدة البرد. اغتسل حاشا هوى كما يقال عندنا في العامية، فأصابته الحمى، جلس 15 يوما في بيته لا يخرج إلى الصلاة رضي الله تعالى عنه. ودخل عليه الصحابة في مرضه فقالوا: ألا ندعو لك طبيبا ينظر إليك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: قد نظر إلي. فقالوا: ما قال؟ قال: إني فعال لما أريد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما ثقل أبي بعد ذلك تمثلت بهذا البيت أمامه، والآن في الفراش مريض وثقل في مرضه. تقول: فتمثلت بهذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف عن وجهه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: ليس ذلك يا بني، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الله أكبر، ماذا يتمثل أبو بكر في مرض الموت؟ يقول الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه: لما احتضر أبو بكر قال: يا عائشة، انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، لقح الناقة اللي كنا نأخذ من لبنها، والجفنة التي كنا نصطبح فيها، يعني أيضا التي نأخذ فيها الأكل والطعام، قال: والقطيفة التي كنا نلبسها، اللباس الذي كنا نلبسه في الخلافة، فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين. هذه كنا ننتفع فيها، الإناء والناقة واللباس، كنا ننتفع بها لما كنت واليا وخليفة على المسلمين. قال: فإذا مت فارددوه إلى عمر، أعطيها عمر، لأن أوصى أبو بكر الخلافة من بعده تكون لعمر. قالت: فلما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرسلت عائشة بذلك إلى عمر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: رضي الله عنك يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك. توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما قلنا في السنة 13 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة، كعمر النبي صلى الله عليه وسلم. أوصى بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأوصى بدفنه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد جمع الله عز وجل بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة فرضي الله عنه أرضاه. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فالله عز وجل كرامة لهذا الرجل جمع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التربة. أولاد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، مات أبو بكر ولم يترك درهما ولا دينارا للورثة، وترك من الأولاد عبد الله وعبد الرحمن ومحمدا وعائشة وأسماء وأم كلثوم، هؤلاء أولاده من البنين والبنات. زوجاته رضي الله تعالى عنه، تزوج أبو بكر 4 نسوة، أنجبن له الذكور 3 والإناث 3، وهن على التوالي. الأولى قتيلة بنت عبد العزى، وهذه اختلف في إسلامها، وقد ولدت له عبد الله وأسماء، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه طلقها في الجاهلية قبل الإسلام. الثانية أم رومان بنت عامر بن عويمر من بني كنانة، مات عنها زوجها بمكة فتزوجها بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فولدت له عبد الرحمن وعائشة، عبد الرحمن وعائشة شقاء. وقد أسلمت أم رومان قديما وبايعت وتوفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 6 من الهجرة. الثالثة أسماء بنت عميس أم معبد، وكانت من المهاجرات الأوائل، أسلمت قديما من الأوائل قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهاجر بها في ذلك الوقت زوجها له جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى الحبشة، ثم بعد ذلك إلى المدينة. وبعدما استشهد جعفر رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة، تزوجها أبو بكر وولدت له محمداً في ذو الحليفة، قصة حجة الوداع هي التي ولدت لأبي بكر رضي الله تعالى عنهم. الرابعة، الزوجة الرابعة، حبيبة بنت خارجة ابن زيد الأنصارية الخزرجية، التي كان في بيتها وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من السنح رضي الله، كان عند زوجته في السنح، وهي التي ولدت بعد وفاته بنته أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذه هي نهاية
اللي تزوجها علي رضي الله
بعد ذلك. أي نعم،
تزوجها
منو؟
عمر بن الخطاب.
عمر تزوج أم كلثوم اللي هي بنت علي، عدل ولا؟ أي نعم، اللي تزوج بنت علي رضي الله تعالى عنه وكانت صغيرة. أي نعم. إلى هنا ننتهي من هذه السيرة العطرة.
أسماء بنت أبي بكر من أمها؟
أسماء ذكرنا بارك الله فيك، اللي هو نرجع إلى الأولى اللي هي ولدت له اللي هو قتيلة بنت عبد العزة، عبد الله وأسماء، عبد الله وأسماء أشقاء. ها؟ في إسلامها، نعم. أي نعم، وطلقها أبو بكر في الجاهلية. إلى هنا ننتهي من هذه السيرة العطرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يجمعنا جميعا في جنانه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونعتذر عن الإطالة.